الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، هذا الاسم هو الفرقة الناجية من أسماء أهل السنة التي ثبتت لهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو مفهوم الحديث، لأنه لما ذكر افتراق الأمة ذكر سئل عن الفرقة الناجية فذكر وصفه، وهذا الوصف متحقق في أهل السنة، فهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والنجاة متحققة لهم بهذا الحديث وبغيره مما هم عليه من الحق. نعم.
ويفهم من كلام بعض أهل العلم أن هذه التسمية مأخوذة من مفهوم الحديث، وأنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الفرقة الناجية فذكر أوصافها. يقول الأئمة رحمه الله تعالى: ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه سئل من النافية، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث ما أنا عليه وأصحابي، وفي حديث قال السواد بعضها، وفي حديث قال واحدة في الجنة وهي السماء.
نعم.
وروى عن يوسف بن اسحاق انه قال: اصول البدع الاربع، الروافض والخوارج والقدريه والمرجئه، ثم تتشعب كل فرقه ثمانية عشرة طائفه، فتلك 72 فرقه، والثالثه والسبعون الجماعه التي قال النبي صلى الله عليه وسلم انها ناجيه.
نعم.
ويقول شيخ الاسلام رحمه الله في جوابه لسؤال عن حديث افتراق الامه: الحمد لله، حديث مشهور في السنن والنسائي كسنن ابي داود والترمذي والنسائي وغيرهم. ثم قال بعد ان ساق الحديث بنصه: وفي روايه قالوا يا رسول الله هل الفرقه الناجيه؟ قال: من كان على مثل ما انا عليه واصحابي. وفي روايه قال: هي الجماعه يد الله على الجماعه. فعلى ثبوت روايه سؤال الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم هل الفرقه الناجيه؟ تكون التسمية ثابتة بالنص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهي مأخوذة من مفهوم الحديث، وهذا الذي يقرأ فيه والله تعالى.
نعم، هذا في هذه التسمية، هل هي مأخوذة من مفهوم الحديث أو من نصه؟ وذلك بسؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: من الفرقة الناجية؟ بهذا اللفظ. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فتكون الإجابة متضمنة معنى السؤال، أي أنه قال الفرقة الناجية هي صفتها كذا، فيكون الحديث هذه التسمية مأخوذة من نص الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بذكر الوصف، أجاب لمن سأل عن الفرقة الناجية، فالإجابة متضمنة أن الفرقة الناجية هي كذا أو صفتها كذا. وعلى القول الآخر أنها مأخوذة من مفهوم الحديث، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق أخبر أن كلها في النار إلا واحدة، ومعنى الحديث أن التي تنجو من النار واحدة، فهذا مفهوم الحديث. وسواء كان هذه التسمية مأخوذة بالنص أو بمفهوم الحديث فليس هناك كبيرة تعارض أو إشكال، لأن مفهوم الأحاديث مفهوم النصوص حق، ولكن الدلالات منها ما هي مأخوذة من النص الصريح، ومنها ما هو مأخوذ من مفهوم الحديث. نعم.
وعلى كل حال سواء كانت هذه التسمية مأخوذة من مفهوم الحديث أو مخلوق فهي تسمية شرعية ثابتة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بطريق ثبوت هذه التسمية. أما فيما يتعلق باستحقاق أهل السنة لها وتوهيم المعنيين بها فهذا مما لا يستفيد. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وصف الفرقة النافية فجاءت في بعض الروايات أن الجماعة في بعضها من كان على مثل ما منع عليه وأصحابه وفي بعضها أقوال الأعراب وتلك صفات أهل السنة وألقابها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإذا كان وصف الفرقة النافية اتباع الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك شعار أهل السنة كانت الفرقة النافية هم أهل السنة. وقال أيضا ولهذا وصف أي الرسول صلى الله عليه وسلم الفرقة النافية بأنها أهل السنة والجماعة وهم الجمهور الأكبر والثواب أعظم.
نعم هذا مما لا شك فيه أن هذا الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم متحقق في أهل السنة وكذلك الإجابات الأخرى السواد الأعظم الجماعة هذه كلها أسماء أهل السنة فهذا مما لا نزاع فيه أن أهل السنة الذين هم على هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة سلف الأمة هم أهل السنة والجماعة الذين تحققت فيهم هذه الأوصاف وتحققت لهم هذه المسميات. وعامة أهل البدع لا ينفون هذا عن هذا الاسم عن أهل السنة وإنما يدعون المشاركة لهم فيه خلافا لبعض أهل البدع المغلظة كالرافضة فإنهم لا ينتحلون مذهب السلف كما ذكر شيخ الإسلام عنه. أما عامة الفرق التي تنتسب إلى الإسلام فالكثير منهم يدعي هذا الاسم وبعضهم قد يدعي وقد يثبت هذا لأهل السنة كما يثبته بعض الأشاعرة أن هذا متحقق فيه متحقق في أهل السنة والجماعة لكن يدعون مشاركتهم في هذا. والمقصود أن هذا مما لا ينازع فيه فمن عرف طريقة أهل السنة ومنهجهم وكتبهم عرف أنها لا تخرج عن هذه الأوصاف التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد اشتهر إطلاق هذه التسمية الفرقة النافية على أهل السنة بين العام والخاص حتى إن بعض علماء السلف يظنون على بين كتبهم في عرض عقيدة أهل السنة واستغلوا بها عن باقيها من مسميات أهل السنة في اشتهار هذين الناس كما فعل الإمام ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإيمان وعن الشريعة بشرط آلية ومجانبة الشرط مذمومة والإمام ابن القيم رحمه الله في كليته الكافية الشافية في الانفصال للفرقة النافية. ومما يؤكد حقية أهل السنة والجماعة في هذه التسمية ما ذكر المحققون في الفرق والمقالات أن أهل السنة والجماعة هم الفرقة النافية. فقد عقد الأغلالي ذلك بيان في كتابه الفرق بين الفرق جعل عنوانه في بيان أوصاف الفرق النافية وتحديد النجاة لها وبيان منافيها ثم عمل بالفصل الثاني منه بقوله في بيان تأتيح النجاة لأهل السنة. قال تحته إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر خلاف أمته بعدهم 73 فرقة أخبر عن فرقة واحدة منها نافية سئل عن الفرقة النافية وعن صفتها فأشار إلى الذين هم على ما عليهم هو وأصحابه ونسأل لكم اليوم من فرق الأمة أن هم على فرقة الصحابة رضي الله عنهم خير التصوف والطباعة من فقهاء الأمة المتكلمين بالسلافية دون الواسطة والقدرية والخوارج والجهمية
نعم ما ذكره البغدادي هنا ومؤكد لما سبق أن ذكرت أن بعض هؤلاء وهو ينتسب لمذهب الأشعري في العقيدة وأن هؤلاء الذين قد يخالفون أهل السنة ولا يسلم دخول بعض هذه الفرق كالأشاعرة في مسمى أهل السنة عند المحققين من أهل العلم لكن هؤلاء لا يناجعون أهل السنة في هذا الاسم بل يذكرون أنهم هم أهل السنة ولهذا جاء في كلامه من فقهاء الأمة ومتكلميهم الصفاتية فهؤلاء يوسعون هذا الاسم ويجعلونه يشمل طوائف ممن ينتسب إلى أهل السنة انتسابا عاما من المتكلمين ومن غيرهم، وقد يقع في بعض المخالفات التي تخرجه عن أهل السنة الذين إذا أطلقوا يراد بهم أهل السنة المحضة الذين لا يدخل فيهم أحد من أهل البدع. ولا يعني هذا أن أهل السنة حققوا الكمال المطلق في المتابعة، فإن هذا إنما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من بعدهم فحصل فيهم ضعف وقصور، لكنهم لم يخرجوا عن دائرة السنة بل بقيت هذه الأوصاف متحققة فيهم. وأما من خالف من بعض الفرق وإن كانت أقرب من غيرها كالأشاعرة والكلابية والماتريدية وبعض الفرق التي كانت هي أقرب من غيرها في بعض المسائل الأخرى كالزيدية وهي أقرب فرق الشيعة، إلا أن هؤلاء لا يدخلون في أهل السنة عند أهل العلم. وقد يكون عند بعض هؤلاء تدين وليسوا كغلاة ممن تكلم في البدع، لكنهم بهذا لا يدخلون في مسمى أهل السنة لمفارقتهم أهل السنة في بعض أصولهم. نعم.
وكذلك السرائيين عقد فصلا خاصا في هذا الموضوع في كتابه التقصير في الدين، دعا عنوانا من طريق تحقيق النجاة في أهل السنة والجماعة في العاقبة، ثم قال: يعلم أن الذي يحقق له هذه صفة الأمور منها قوله تعالى: وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وليس في فرق الأمة أكثر متابعة لأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر تبعا لسنته من هؤلاء، ولهذا سموا أصحاب الحديث سموا بأهل السنة والجماعة. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال: ما أنا عليه وأصحابي. وهذه الصفة تقرر في أهل السنة لأنهم ينقلون الأخبار وما أخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. ويقول الشيخ حافظ بن الحميد رحمه الله تعالى: عنوان الفرقة النادية. وقد أخبر صالح المصروف أن الفرقة النادية تكون إن كان على نحو ما كان عليه هو وأصحابه، وإنما تشحن هذه الصفة لحملتها واحترافها والقادين لها لما تمسكين بها، أعني بذلك أئمة الحديث وجهابية السنة. وبهذا يقتضي مشحن تسمية السنة للفرقة النادية وأن هذه المسالمة الشرعية التابعة لهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبشهادة أهل العلم والتحقيق والنظر في هذه السنة وغيرهم.
نعم، هذه بعض النقول عن أهل العلم في ثبوت هذه التسمية لأهل السنة، وقد تكون هذه النقول عن بعض المخالفين أو عن بعض أهل العلم من أهل السنة، ولكن المقصود هو اتفاق هذه النقول على تسمية أهل السنة بهذه التسمية. ومما يدل على أن ما ذكره البغدادي وكذلك الإسفارييني في تبصير الدين أن أهل السنة المقصود بإطلاقهم هم أهل السنة الحقيقيين، ما جاء في الكلام البغدادي لما ذكر أهل السنة قال: ويدخل في هذه الجماعة أصحاب مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وابن أبي ليلى. فهذا مما يدل على أن هذا الإطلاق المقصود به هو أهل السنة والجماعة، وإن كان هؤلاء يدعون هؤلاء المشاركة لأهل السنة في هذا الاسم فلا تسلم لهم هذه النسبة انتسابا لأهل السنة. وأما ما أطرقوه على أهل السنة من أنهم هم أهل السنة فهذا مما يشهد به هؤلاء، ونحن نحتج به على غيره من شهادة حتى بعض المخالفين لأهل السنة بشهادتهم بأهل السنة أنهم هم الذين تحقق فيهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في خطأ مطبعي وأبو حنيفة أو نعم معطوف على أصحاب. نعم. وابي حنيفة نعم صحيح، لأنه معطوف على أصحاب مالك الشافعي والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأصحاب أبي حنيفة نعم.
الطائفة المنصورة قد دل على استحقاق أهل السنة لهذه التسمية في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه معاوية بن قرة عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يقوم من قبلهم حتى تقوم الساعة. وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم الأمر الظاهر وهم ظاهرون. وهذه الطائفة المنصورة ظلمان السنة تنالف على ذلك بهمة. قال البخاري: إنما أهل العلم. وقال أحمد بن حنبل: إن لم يقولوا أهل الحديث فلا أدري أنتم. قال القاضي العياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث.
نعم، تسمية أهل السنة بالطائفة المنصورة مأخوذ من نص الحديث: لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق لا يضرهم من خذلهم. وهذه من أسماء أهل السنة ومن صفاتهم، واشتهروا بهذه التسمية. وكما يعني قرر هذا محققون من أهل العلم، وهذه النصرة لهم في دينهم، وهي من حفظ الله عز وجل لدينه، من حفظ الله عز وجل لدينه أنه ينصر هذه الطائفة. ولا يفرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية كما يزعم بعض المعاصرين، فإن هذا من التناقض. فالطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، ولا يمكن أن يفصل أحد الوصفين عن الآخر، فكيف تكون منصورة ولا تكون ناجية؟ فالطائفة التي على الحق هي الطائفة المنصورة وهي الفرقة الناجية وهم أهل السنة، وهذه صفاتها. فمن صفاتها أنها منصورة ظاهرة لا يضرها من خذلها، ومن صفاتها أنها ناجية من النار يوم القيامة، خلافا لأهل البدع الذين يستحقون النار، يستحقون دخول النار وهذا جزاؤهم. وأما تحقق هذا فيهم ونفوذ الوعيد فيهم فهذا له شروط لا بد من استفائها في حق هؤلاء المعينين. نعم.
كما نص على ذلك الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله في ضمن تعريفه لأهل السنة قال: وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من قبلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. قلت: والواقع يشهد بهذا، فمن عرف التاريخ عرف أن أهل السنة والجماعة هي الطائفة المنصورة، فما زال الله تعالى يمنح لهم عقيدتهم العقيدة الإسلامية الجريئة يعودون بالناس إلى عقيدتهم الإسلامية. كل من ذكر ذكر معالمها من مختار الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والإمام البخاري والإمام عثمان بن سعيد الدارمي وغيره من علماء السلف رحمه الله تعالى، لما انتشر بدع الجهمية للتعظيم وإنكار الأصفاد الباري جل جل وعلا، والقول بمنح القرآن وذلك في نصف من القرن الثاني وبداية القرن الثالث من الهجرة. وبأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده تلميذه الإمام ابن القيم رحمهم الله تعالى ومن سار على نهجهما من العلماء، لما عمل الناس المذاهب الكلامية والفلسفات الأشعرية والطرق الصوفية على أيدي الأئمة المضلين انحرفوا بالناس عن العقيدة الصحيحة إلى تلك البدع والمقالات، وذلك في القرن السابع من الهجرة. وبأمثال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي تثبت الله به العقيدة الصحيحة بعد أن عمى الناس الجهل والشرك بالله واتخاذ الأوثان من دون الله وطلب العبادة من أصحاب القبور والأشجار والأحجار، وذلك في القرن الثاني عشر من الهجرة. وما زلنا اليوم ننعم بفضل الله ثم بفضل دعوة الشيخ بصفاء العقيدة وسلامة الفكر ووضوح المنهج في الدعوة إلى الله على بصيرة، فجزى الله الشفاء عنا وعن المسلمين خير الجزاء. في ذلك أكبر دليل وأوضح حجة وأصدق برهان على أن أهل السنة والجماعة هم الطريقة المنصورة التي لا يقومها من قبلها إلى يوم القيامة، فالحمد لله على فضله وتوفيقه.
نعم، هذه أمثلة من الواقع تدل على أن أهل السنة ثم الطائفة المنصورة. ولهذا يبعث الله عز وجل ويوفق الله عز وجل من العلماء المجددين الذين يجددون من دثر من معالم السنة من هذه الفرقة ومن هذه الطائفة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية. والواقع يدل على هذا كما تقدم في هذه الأمثلة، كما حصل النصر العظيم للإمام أحمد على الجهمية في مناظرته له، وما حصل من اندحار المعتزلة مع تقويهم بالسلطان، وبعد أن مضى ثلاثة من الخلفاء من بني العباس على عقيدة المعتزلة يناصرونها، ثم يأبى الله عز وجل إلا نصرة الحق، فيأتي من أبناء هؤلاء وهو المتوكل وهو ابن المعتصم الذي كان يقول بخلق القرآن فينصر السنة ويكرم الإمام أحمد وتنتشر عقيدة أهل السنة، ويقوم الكثير من أهل العلم بالتأليف في هذا الباب حتى أن الكتب كثرت، والذي وصلنا منها كثير، وما فقد أكثر في الانتصار لهذه المسألة حتى أصبحت من أظهر المسائل، وهي مسألة القرآن، هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق، حتى أصبح الآن يعلمها العامة الذين لهم خلطة بأهل العلم من أهل السنة، وهذا من نصر الله لأهل السنة. كذلك ما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية من الفتنة والابتلاء مع الخصوم وتكالب الأعداء عليه واجتماع العلماء، علماء السوء، والوشاية به عند الأمراء وسجنه، ومع هذا يأبى الله عز وجل إلا أن يظهر الحق، فانتشر علم شيخ الإسلام وانتفع به الخلق وانتشرت كتبه، ولا يعرف لخصومه شأن في العلم، ولا يكاد الآن طالب علم تخلو مكتبته من بعض كتب شيخ الإسلام، بل كثير من أهل التحقيق والنظر والاجتهاد في البحث العلمي لا يكاد الواحد منهم يجد كتابا لشيخ الإسلام إلا وهو حريص على اقتناعه. فهذا النصر إنما حصل له بالسنة، بقيامه بالسنة، وهذا القبول وهذا التوفيق إنما حصل بنصرة السنة. وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي وفقه الله لهذه الدعوة المباركة بعد أن عاداه وخاصمه في دعوته أقرب الناس إليه وطعنوا فيه واتهموه بالتهم الباطلة وبأنه مبتدع وبأنه أتى بمذهب خامس وبأنه يكفر العلماء، ويأبى الله عز وجل إلا أن يظهر الحق، فما مات الشيخ حتى عمت الدعوة الكثير من الأمصار في هذه الجزيرة، ثم عمت مناطق كثيرة، ولا زال الناس يرون أثر هذه الدعوة المباركة في العالم كله، وما حصل من التوفيق للشيخ ولدعوته ولتلاميذه، ومن ثمار ذلك قيام هذه الدولة المباركة على التوحيد، على صفاء العقيدة، وتميز هذه الدولة عن غيرها من الدول لقربها من دعوة الشيخ ولقيامها على الأسس الصحيحة الثابتة من الكتاب والسنة. وهذا التمكين لهذه الدولة ولهذه الدعوة كله دليل واضح على نصرة السنة وعلى ما وفق الله عز وجل إليه أهل العلم من القيام بهذا الأمر العظيم. ولا يزال هذا الأمر موجودا في العلماء وأثره ظاهر فيه، فلا يكاد عالم يتصدى للعلم لبيان الحق إلا ويجعل الله له القبول في الأرض والنصر، ولا يكاد يطعن فيهم أحد إلا يقبل، حتى لما تكلم في بعض هؤلاء العلماء الكبار بعض من ينتسب إلى العلم خذل، وما أصبح ينظر إليه بعد ذلك بكلمة قالها في عالم أو في إمام ممن حقق السنة وانتصر إليها. ولا يزال الناس يعرفون أهل السنة من أهل البدع بمكانة العلماء عندهم، فإن كانوا من أهل التعظيم لأهل العلم ومعرفة قدرهم ومحبتهم فيرون أنهم من أهل السنة، وإذا طعنوا في أهل العلم في الأئمة الذين عرفوا بنصرة السنة فهذا دليل انحراف هؤلاء. فهذه من الشواهد الظاهرة البينة، ومن أراد أن يسلك سبيل هؤلاء العلماء ونحن من طلبة العلم اليوم، من أراد أن يسلك سبيل هؤلاء العلماء ويتحقق له النصر فليسلك طريقهم ومنهجهم وليكن متجردا إلى الحق، فإنه منصور ولو بعد حين. ومن انحرف عن هذا المنهج فإنه مخذول ولو بعد حين. والإنسان لا يضرك كلام الناس فيه، ما ينبغي لطلاب العلم أن يضعفوا إذا ما تكلم فيه، لا يضر الإنسان إلا عمله الذي يؤاخذ به. فلو خير العاقل بين أن يتكلم فيه 1000 رجل بباطل، لو خير قدرا أن يتكلم فيه 1000 رجل أو يقع منه خطأ واحد فهو يختار أن لا يقع منه الخطأ ولو تكلم الناس فيه، لأن كلام الناس فيه لا يضره شيئا، والذي يضره هو خطأه وفعله. فالإنسان إذا حرص نفسه من الأهواء ومن البدع ومن الانتصار إلى الباطل وموالاة أهل الباطل فإنه على هذا الطريق، فهذه الطائفة منصورة، وكل من كان على منهجهم وعلى طريقهم فهو منصور. فهذه عبرة وموعظة، يعني هذه الشواهد تدل على نصرة الله عز وجل لهذه الطائفة. لم يكن الأمر ظاهرا في عهد الإمام أحمد كظهوره بعد أن انتهت الفتنة، وكذلك في عهد شيخ الإسلام، وكذلك في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، خفيت هذه الأمور على كثير من الناس حتى على بعض أهل العلم، ولكن لما جلت الفتن وأدبرت عرفها العالم والجاهل، وعرف الناس أهل السنة من أهل البدع. ونحن في هذه العصور كذلك، هناك خصومات وهناك اختلافات وقد تخفى على الكثير من الناس، لكن إذا أدبرت الفتن وظهر الحق للناس يعرف الناس بعد ذلك من هم أهل الحق ومن هم أهل الباطل. فالسعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره، يتعظ بأهل البدع الذين كانت لهم دول، كانت لهم سطوة، كانت لهم كلمة، كانت لهم كتب، وكان لهم من يسمع لهم. ما هو مآلهم وما هي عقيدتهم؟ فالعاقل لا يغتر بكثرة الأتباع، ولا يغتر بكلام الناس، ولا يغتر بمدح الناس أو بذمهم، وإنما يراقب الله في قوله وفعله. وأما الخطأ فلم يسلم منه أحد، ولم يسلم منه أحد، ولكن العبرة أن لا يطلع الله عز وجل على قلب العبد على هوى، وأنه محب للهوى ومحب للباطل، ينصر القول لأنه قول فلان ويرد القول لأنه قول فلان، إنما ينتصر للحق بما من الله عز وجل عليه من العلم وبما بلغه من العلم، ينصر دين الله عز وجل. وعلى طلاب العلم القادرين على البحث وعلى التحقيق وعلى التعريف عليهم أن يجتهدوا في نصرة السنة، ينصروا أهل السنة وينصروا أهل العلم من أهل السنة، لا ينصروهم لذواتهم وإنما ينصروهم لقوله الذي دل على الحق. وإذا تكاتف أهل السنة في نصرة الحق اندحر أهل البدع وأهل الهوى وأهل الجهل، وبقي أهل السنة في قوة ومنع، وأما إذا تفرق أهل السنة وانتشرت فيهم الأهواء والتعصب والتحزب لفلان وفلان فإنهم ليس لهم عند الله عهد أن يكونوا على السنة وإن فعلوا ما فعلوا. كم من رجل ينتسب للسنة وهو خارج من السنة. كثير من أهل البدع كما ذكرنا ينتسبون للسنة ويتسمون بأهل السنة، فما نفعتهم هذه التسمية؟ الذي ينفع هو الحقيقة، المسمى الأسماء لا تغير الحقائق. من سمى المعاصي بغير مسمياتها لا تخرجها عن كونها محرمة، ومن سمى البدعة بغير مسماها لا يخرجها عن كونها بدعة. ومن فسر الشدة أو سمى الشدة على الناس بغير حق، سماها بغير اسمها وأنها غيرة على الدين، فهذا لا يخرجها عن الحقيقة. وكذلك من فسر ترك الدين ونصرة الحق فسره بالدين، فهذا لا يخرجه عن الحقيقة التي دلت عليها النصوص. والناس اليوم الكثير من طلاب العلم لا ينقصهم العلم، وإنما ينقصهم التجرد إلى الحق ونصرة الحق. وقد يكون بعض الناس لديه ضعف، يخشى من فلان وقول فلان كلام فلان، فعلى هؤلاء أن يتذكروا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بقوله: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فعلى المسلم أن يكون على يقين بالله عز وجل وبوعد الله، وأن يتعظ بهذه الصور وهذه الأمثلة التي ذكرناها والتي هي معروفة لدى الجميع، ويغتر بسير العلماء، علمائنا الذين لم نفارقهم إلا من عهد قريب، الشيخ عبد العزيز بن باز والألباني، الشيخ بن عثيمين وغيرهما وغيرهم من أهل العلم، كيف لما تكلم فيهم بعض أهل البدع سقط أولئك المتكلمون من أعين الناس ولم يصبح لهم شأن ولا عبرة، بل أصبح كلامهم في هؤلاء دليل على خذلانهم. وهذا من أقرب الأمثلة. ومن سلك طريق هؤلاء فإنه على خير، ولا يحقر الإنسان نفسه، فاليوم هو طالب علم وغدا هو إمام في السنة. أما إذا ترك هذا الطريق، ترك هذا المسلك، فإنه لم ينتفع بتمهيد الناس له وبوصفه بالأوصاف المزيفة الكاذبة التي يعلم هو قبل غيره أنها من الألقاب الباطلة التي لا يستحقها. نعم.
ويطلق على أهل السنة والجماعة السلفيون لاتباع المنهج الذي كان الصائم الذين هم الصحابة والتابعون واتباعهم على الخير والهدى. جاء في القاموس: السلف من تقدمت من أبنائك وقرابتك. ويقول الخلفاني: السلف الصالح هو الصدر الأول الواثقون في العلم المهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الحافظون لسنته، اختارهم الله لصحبة نبيه واتخذهم لإقامة دينه. ويقول الدارمي: وهم من كانوا قبل خصمها وقبل قرون ثلاثه من الصحابه والتابعون واتباع التابعين. واطراف السلفيين اذا على اهل السنه والجماعه في كل عصر وعصر واثق تماما بواقع حالهم وما يكون عليه مذهبهم من متابعه السلف من الصحابه والتابعين.
نعم، هذا الاسم هو مستحق لاهل السنه لمتابعتهم لمذهب السلف، فالسلف هو من تقدم من الاباء والاجداد، ولا يطلق يعني في الاصطلاح عند أهل العلم إلا على سبيل المدح، يقال على مذهب السلف، يعني مذهب السلف الصالح، وأحيانا يوصف يقال على مذهب السلف الصالح. أما في اللغة فهو كل من تقدم وسلف ومضى من الآباء والأجداد فهو سلف لمن بعده، لكن معناه الاصطلاح المعروف في كتب الاعتقاد إذا قيل مذهب السلف فلا يطلق إلا في مقام المدح لمذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين الذين هم على طريقهم ومن جاء من بعدهم من أهل العلم. وعندما يقال سلفيون فهو نسبة لهذا المنهج، لمنهج السلف، وإن كنا نفرق بين السلف الذين هم في القرون الثلاثة المفضلة وبين من جاء من بعدهم، فنقول هذا سلفي ولا نقول أنه من السلف بمعنى أنه ممن ينتسب إليه، وإنما هو ممن ينتسب إليه من أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، وإنما يسمى سلفي لانتسابه إليه. ففرق بين من يكون هو منهم وأنهم هم الأصل في منهجهم وفي طريقهم وبين من ينتسب إليه. ولهذا يمنع بعض أهل العلم إطلاق أن يقال فلان من السلف على اعتبار أنه من السلف الذين يقتدى بهم في القرون الثلاثة المفضلة، والذين جاءوا من بعد من أهل العلم هم على مذهب السلف. ولهذا يفرق بين الآثار عن السلف وبين أقوال العلماء الذين جاءوا من بعده، وإن كان يقال هذا سلفي أي على طريقي ينتسب إليه. وأهل العلم الذين جاءوا من بعدهم ليسوا على درجة واحدة، فمنهم الخبير العالم بمذهبهم فله شأن ومنزلة عند الناس بقدر معرفته بالسنة، ومنهم العالم الذي هو دون ذلك، ومنهم العوام الذين ينتسبون أو طلبة العلم الذين ينتسبون لهذا المذهب مذهب السلف. فهؤلاء يصح أن يسمى هؤلاء أنهم سلفيون باعتبار أنهم على طريقة السلف، وليست هذه التسمية كتسمية بعض الجماعات المعاصرة أو من قبلهم من أهل البدع، لأن هذه التسميات صحيحة. ويخطئ من يظن أنه من التحزب الانتساب لمذهب السلف، بل هذا هو الحق. ولكن أهل العلم من أهل السنة كان بعضهم لا يكثر من إطلاق هذا على نفسه ويقول أنا سلفي، خشية التزكية، خشية أن يزكي نفسه بهذا، وإلا فهو محب لمذهب السلف ويتمنى أن يكون على طريقه ويتمنى أن يتحقق فيه هذا الوصف. نعم.
وليس من الابتداع شيئا أن يتسمى أهل السنة السلفيين، لأنهم طرح السلف يساوي تماما طرح السنة والجماعة، ويدرك ذلك بتأمل، ويدرك ذلك بتأمل اجتماع كل من المصطلحين في حق الصحابة، فهم السلف وهم أهل السنة والجماعة. هنا قد يعترض مختلف على اختلاف السلفيين على اهل السنه والجماعه المعاصرين بدعوى مخالفه ذلك للغه، فيقول ان السلف في اللغه ما تقدم من الاباء والاتباع، فلو سلمنا اطلاق ذلك على النظر في اهل السنه باعتبار انهم سلف لكم فلا نكلم لكم اطلاق ذلك المصطلح على انفسكم اليوم بمعارضه ذلك لقواعد اللغه. فاقول ليس المقصود بالسلف هنا معناه القديم، بل المقصود الانتساب الى السلف الماضي، وهذا سائغ في اللغه. فكما يصح لنا القول الصحيح نسبه الى اهل السنه، يصح لنا القول الصحيح نسبه الى السلف الاخر.
نعم، لان المقصود هنا الانتساب، ليس المقصود ان نقول نحن سلف باعتبار او ان عندما نقول نحن من السلف او يقول هذا سلفي بمعنى القديم وهو من تقدم من الآباء والأجداد، فهؤلاء هم معاصرون لنا، ومع هذا يقال أنهم على مذهب السلف وأنهم سلفيون باعتبار الانتساب إلى مذهب السلف الذي يميزهم هذا الانتساب عن غير هذا المذهب، يميز مذهب أهل السنة عن غير من المذاهب الأخرى التي ابتدعت مسميات جديدة لها، فلا بد من التميز في الاسم وفي المنهج وفي الطريقة. نعم.
قال الشيخ بكر بن عبد الله بن زكريا حفظه الله: سابقون على منهاج النبوة نسبوا إلى سلفهم الصالح وقيلاد، وقيل لهم السلف والسلفيون، والنسبة إليهم سلفي، ولفظ السلف هنا لا يعني الحديث، كما أن لفظ السلف لا يعني المتأخر، بل لفظ السلف يعني الصالح في أحد معنيين إذا كان بفتح الله، أما بإسكان الله الخلق فهو لصالح إلى غيره ولا تقول لصالح. وكما في قوله تعالى: قال ابن عبد الرحمن بن عبد الله وعلم بين المختلف هنا يعني الصالح بدليل ان هذا النحو عند الاطلاق يعني كل ذلك من اقتداء الصحابه رضي الله عنهم حتى ولو كانوا يعرفون وهكذا.
نعم هذا كما تقدم ان المقصود النسبه الانتساب، فكما انه يقال هذا خلفي لا يقصد به المعنى اللغوي وهو ان الخلف من جاء بعد السلف، وانما يقصد النسبه فيقال هذا سلفي باعتبار الانتساب لمذهب السلف، وهذا خلفي باعتبار الانتساب لمذهب الخلف. نعم.
ثبت بهذا ان اطلاق هذا الاسم على السنه الشرعيه وانه يرجع في وصف معناه الى السنه الشرعيه، وهذه السنه والجماعه والطائفه المنصوره والثقه النافيه للتفريق بين الذين من ينسوا الى الاسلام ممن انحرف عن العقيده الصحيحه التي ترك الرسول صلى الله عليه وسلم عليها من ذلك. ولهذا ذكر المحققون ان المسرح السلفي ان الله في الدار النزاع حول اصول الدين كان بين الفرق السلفيه وحاول ان يعني كان لا بد من ظهور قواعد واضحه في الكتاب السلفي تميزه عن مبدع الكتاب السلفيه.
نعم.
لا يبدع احد من اهل السنه او يحكم بقروره من دامغه اهل السنه بمجرد خطئه في الاجتهاد.
هذا العنوان وما ياتي تحته هو مهم في هذا المقام، وهو ان تعريف اهل السنه وذكر هذه الأسماء وذكر هذه الأوصاف هي متحققة في أهل السنة، ولكن هل يعني هذا أنه لو أخطأ العالم من أهل السنة وممن ينتسب إلى مذهب السلف هل يخرج بمجرد الخطأ من دائرة السنة ويخرج بخطئه من السنة ويوصم بالبدعة؟ لابد من تقرير هذه المسألة، وأن هناك فرق بين سلوك الطريق وسلوك المنهج الذي ميز أهل السنة عن غيرهم وبين الأخطاء الفردية التي تقع، وهذا يمثل العلماء له بمثال لمن سأل عن مكة فيقال هذا هو طريق مكة، فإذا سلك هذا الطريق ثم ضل بعد ذلك فهو متبع للتوجيه ومتبع لتوجيه أهل العلم، فإنه لا يلام بعد ذلك، وليس لمن عرف الطريق بعد ذلك أن يلومه يقول له لم تأخذ بالتوجيه، بل إنه أخذ ولا يلام. وهذا بخلاف من سأل عن الطريق وقيل له هذا الطريق وسلك غيره وقال أنا لدي طريق أقرب وأحسن من هذا، فإنه إذا ضل في الطريق فإنه يؤخر، يقال له لم تسلك الطريق. فهذا حال أهل السنة مع غيره. أهل السنة أحبوا منهج السلف وقرروا منهجه وأحبوا أئمة أهل السنة بدءا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، واجتهدوا في العلم في التفقه في دين الله عز وجل على طريقة هؤلاء وعلى كتب هؤلاء، وكانوا من أهل التعظيم لأهل السنة ولمنهجهم ولطريقتهم، ثم اجتهدوا بعد ذلك. وهل كلهم أصاب؟ وجدت أخطاء من بعضهم، وهذه الأخطاء هي فردية لا تؤثر في المنهج العام، ولهذا لا تجد عالم لا نجد عالما من علماء السنة إلا وهو يقرر وجوب اتباع الكتاب والسنة ومذهب السلف. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام في صدر رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال لا يوجد عالم من علماء الأمة يتعمد مخالفة الكتاب والسنة، لا يوجد إمام من أئمة أهل السنة يتعمد مخالفة الكتاب والسنة، ولكن إذا أخطأ فلا بد له في خطئه من عذر، وذكر العذار الثلاثة التي تتفرع عنها الأسباب العشرة، فهذه أخطاء أهل السنة، وهذا الطريق هو الذي فرقه أهل البدع الذين ما سلكوا طريق أهل السنة ولم يتفقهوا على الصحابة، ولم يسلكوا طريقه بل خالفوه. وما تجد مبتدع إلا وهو وإن لم يصرح بلسانه إلا أنه ينتقص السلف وينتقص مذهبه. وبعضهم يظن أن أولئك أنهم كانوا مجرد نقل للنصوص وأنهم لم يتفقهوا وأنهم لم يعرفوا ما عرفه المتأخرون. وبعضهم قد يظن هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويظن أنهم عوام لا يعرفون من العلم إلا نقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قد يظن هذا في من بعدهم من أهل العلم حتى الذين صنفوا أنه مجرد نقلة كما يظنون في البخاري وفي أحمد وفي غيره من الأئمة، يقولون أنه مجرد نقلة للأحاديث، ولكن العلم الذي توصل إليه المتأخرون ما يظنونه من العلم مما استفادوه من الفلاسفة أو من المتكلمين والتوسع في المذاهب الفلسفية والكلامية، يظنون أن هذا هو العلم وأن هذا ما عرفه السلف. ولهذا قالوا إن مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم. وكذلك من شاء على طريقهم من بعدهم ينظر هذه النظرة لمذهب السلف، وكذلك ينظرون للعلماء حتى المعاصرين الذين هم على مذهب السلف أنهم مجرد ناس مغفلين ليس عندهم إلا كتاب السنة والنصوص ولا يعرفون شيء من واقع الناس ولا يعرفون كيف يعالجون القضايا ولا يعرفون إدارة الأمور ولا يعرفون السياسة ولا يعرفون الوسائل الحديثة، يسيئون الظن به. وهذا من خذلان الله عز وجل لهؤلاء أنهم ما عرفوا ما عليه أهل السنة من الفقه والعلم. وهكذا يأتي الآن من يصف هؤلاء العلماء من أهل السنة بأنهم يقولون فيهم استقامة وخير لكنهم ليسوا من أهل العلم، هذا في عامة أهل البدع ومن تأثر بهم. ولهذا يسمون كتبهم بكتب الحيض والنفاس، وعلماء الحيض والنفاس يسمونها كتب الصفراء، ويطعنون في السنة وفي أهلها في كل عصر. وكثير منهم الآن عنده الثقافة والعلم هو أن يجيد اللغات وأن يجيد التقعر في الكلام وأن يتوسع بالأمثلة والشواهد وأن يكثر الجدل والخصومة. وهذه المسالك كم فتنت كثير من الخلق، عندما يتكلم إنسان ويكون صاحب فصاحة وبيان قد يؤثر في الناس، بل وصف الله عز وجل المنافقين أن لهم تأثير وإن يقولوا تسمع لقولهم. فكثير من العوام لا يعرفون من العلم إلا ما يعرف هؤلاء من أفكارهم وعقولهم، وهؤلاء لهم قد تكون لهم قدرة على الفصاحة والبلاغة وقد تكون لهم عقول مؤثرة وقد يضربون الأمثلة ويفتنون الناس، لكن العبرة بمقياس أهل العلم أين هؤلاء وكتبهم من كتب أهل السنة. هذه الكتب الفكرية التي ملأت الدنيا وملأت المكتبات وزعم القائمون عليها أنهم أهل فقه بالواقع وأهل فقه بالسياسة وأهل فقه بحال العصر، أين هم من العلم؟ ولو اشتغل الناس بشغلهم أين سندرس العقيدة؟ لربما مضى على العقيدة سنين طويلة والناس ما درسوا كتابا واحدا في العقيدة، بل سيأتي على الناس وقت لا يعرفون شيئا من عقيدة أهل السنة، بل لا يعرفون شيئا من أحكام دينه، لأن كتب كلها تقدم أفكار وحلول للخروج بما فيها الأمة، وما يزعمون أن الأمة الغائبة والبحث عن الأمة الغائبة. كل هذه الكتب لا ترجع إلى العلم، ولو جمعت هذه الكتب لو جمعت هذه الكتب كلها لن نخرج بكتاب واحد من مجموعة هذه الكتب في العقيدة، ولن نخرج بكتاب واحد في الفقه، فضلا أن يكون كل واحد من هؤلاء من أهل العلم. فهؤلاء ضيعوا الدين والدنيا وشغلوا أنفسهم بهذه الكتب وشغلوا غيرهم، وكثير منهم تسيرهم العواطف في تقييم الأمور، قد يكون للكثير منهم عاطفة لحب الدين ولنصرة الدين، لكن هذه العاطفة لا يمكن أن تكون سببا للهداية. ولهذا ترون تخبط هؤلاء وترون انحرافهم الخطير في الأمة، حتى إن من المقدمات التي قدموها في دعوتهم أنه لا قيام للدين إلا بإزاحة الحكام، ثم توصلوا إلى تكفيرهم وإلى تنفير الناس عنهم بما يلبسون به على الناس من بعض الشبه التي زعموا فيها أن هؤلاء قد خرجوا من الدين وهم كفار، وأنه لا قيام للدين إلا بجهاد. ثم إن بعض هؤلاء والكثير منهم يقدمون جهاد الحكام، ما يسمون جهاد الحكام، على جهاد اليهود والنصارى. ولهذا نرى اليوم أنهم يشتغلون بالمسلمين وفي بلاد المسلمين وبإثارة الفوضى وبعقد المؤتمرات والمخططات السرية لهدم الدول الإسلامية. لا يخططون لهدم إسرائيل أو لهدم الدول الكافرة، وإنما يخططون لهدم الدول الإسلامية. فهذا من أكبر السبع يعني الذي عليه هؤلاء. والعوام يدركون ضلال هؤلاء، العوام بفطرتهم يدركون ضلال هؤلاء. فالمقصود أن أهل البدع الذين فارقوا أهل السنة أنه لا يخفى أمره، وكذلك العلماء الذين هم على السنة لا يخفى أمره. فأين أخطاء العلماء الذين هم على السنة وعلى الطريق وعلى المنهج؟ أين هم من أولئك الذين انحرفوا ذلك الانحراف الخطير؟ وهذا مما يتطلب موالاة أهل العلم مهما كانت الأخطاء، ومهما ظننا أن عند بعض علمائنا من الأخطاء فإنه لا يعني أن ينفر عن هؤلاء العلماء. وهذا لا يعني أن نترك علماءنا أو أن نزهد في علمه، فإن الخطأ لم يسلم منه أحد. وقبل هذا وبعد من الضلال البين أن يبدع هؤلاء العلماء أو أن يحكم بخروجهم من السنة بمجرد أخطائهم. فمن يتبع الناس إذا بدعنا أهل العلم من أهل السنة؟ هل يوجه الناس إلى اتباع أهل البدع وإلى قراءة كتب أهل البدع؟ لن نجد كتابا ولن نجد عالما، إلا ونجد هناك أخطاء في الكتب وهناك أخطاء عند أهل العلم، لكن هؤلاء العلماء بما عندهم من الخير فإنهم لا يمكن أن يكونوا سببا لضلال الأمة. فإذا أخطأ أحدهم نبه الآخر على خطأه وارتفع الخطأ. وأما أهل البدع فإنهم يتمادون على الظلم والبغي وعلى التناصر في الباطل، وأما أهل السنة فإنهم ينصرون الحق ولا يتناصرون إلا على الحق. لعل الوقت أدركنا، وأنا نقرأ هذا المقطع إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بمعناها العام الواسع، النجاة من البدع، النجاة من الزيغ والانحراف، النجاة من النار. فأهل السنة هم على خير، وهم إن شاء الله ممن يرجى لهم تكفير الذنوب وقبول الحسنات، وهم أهل الجنة. وصاحب السنة إذا كان على السنة فإنه على خير، وإن وجدت الذنوب فهي إن شاء الله مكفرة في مقابل السنة والتوحيد. وإذا تحقق التوحيد الذي هو أعظم الأصول التي يتمسك بها أهل السنة فإنه يرجى لصاحبه إن شاء الله أن يكفر الله عز وجل عنه من الذنوب الشيء العظيم، كما دل على هذا حديث صاحب البطاقة. وكذلك النجاة والسلامة في الدنيا، فإن أهل السنة على سبيل نجاة في الدنيا والآخرة، وأهل البدع على سبيل هلكة في الدنيا والآخرة. فأهل السنة هم أهل نجاة بالمعنى العام الواسع لهذه الكلمة في كل خير، في كل باب، على سبيل نجاة من البدع، من الضلال، من الزيغ، من العذاب، من المصائب التي تصيب أهل البدع وما يحصل لأهل البدع من العقوبات المقدرة عليهم، فهم أهل نجاة وسلامة. نعم.
الله عليكم يقول: هل في كلام
يفهم
من
الأسباب
ما يفهم منه
التعليل الكرخ المحمدين والسعيد؟ لا يفهم من هذا، وإنما وإن كان يفهم من كلامه فإن الذي عليه أهل التحقيق هو أن هذه الفرق أنها غير، وإن كنا نعتقد أنها لا تزيد عن هذا العدد، إلا أن تعيين هذه الفرق يحتاج لدليل، وهذا الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن تعيين هذه الفرق لا بد له من دليل، وذكر أن من الفرق التي دلت النصوص على أن من الفرق المبتدعة الخوارج الذين صح فيهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أن يحكم على أن هذه الفرقة من هذه الفرق فالله أعلم، وإن كنا نعتقد أن هذه الفرق سيفضي أمرها إلى هذا العدد، وقد يكون بعضها خرج وبعضها لم يخرج. وأما ما وجود هذه الفرق فلو عد الناس الآن بعض هذه الفرق لربما زادت عن هذا العدد، لكن بعض هذه الفرق يدخل في بعض، فكأن هذه الفرق هي أصول عامة ثم يندرج تحت هذه الأصول الكثير من الطوائف، وشأن أهل البدع التفرق، فالخوارج تفرقوا والرافضة تفرقوا والجهمية تفرقوا، وهكذا كل صاحب بدعة فإنما أهل البدع إلى التفرق، ولكن هذا التفرق يرجع إلى أصل واحد وهي هذه البدعة. نعم.
يقول
أقول هذا لا يخفى إلا على يعني من عميت بصيرته، أين النصر الذي تحقق للأشاعرة؟ فإنه لم يتحقق، بل إنه قد يوجد في بعض العصور هناك بدع من الأشاعرة ومن غيرهم، ولا يحصل لطائفة دون طائفة يعني تميز إلا بقدر ما عند الطائفة من الحق. فالأشاعرة وإن حصل لهم أحيانا انتصار على بعض خصومهم فبالحق، مثل انتصار الأشاعرة على الرافضة لكونهم انتصروا للحق، وأما أن تكون هذه الطائفة منصورة من كل وجه بارزة ظاهرة متميزة عن غيرها من الفرق فهذا لم يحصل، وهذا مخالف قدرا وشرعا لما دلت عليه النصوص من أن النصر يكون لأهل السنة وأنها لا يضرها من خذلها، فكيف تكون هناك طائفتان منصورتان؟ فالنصر هو لأهل السنة. ثم هذه الأمور أيضا مقرونة بالأدلة، ما دلت عليه الأدلة من وصف هذه الفرقة وما هي عليه من اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه السلف. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: الإطلاق والسواد الأعظم في كل زمان أم هو مقتصر على القرون الأولى حيث كانوا يكون أكثر من عوامهم مقابل أهل البدع؟
الله أعلم، لكن بعض أهل العلم يقول بالقولين، بالقول الأول وهو أن السواد الأعظم هو باعتبار العصور الثلاثة فقط، وبعض أهل العلم يقول السواد الأعظم باعتبار كل العصور، فإن كل العصور إذا ما جمعت فأهل السنة هم أكثر من غيرهم، وهذا يظهر أنه يدخل فيها الكثير من العوام الذين لم يتلوثوا بالبدع أنهم يدخلون في أهل السنة.
يقول: أحسن الله إليكم، هل يعتبر شيخ
الإسلام من السلف أم من الخوارج؟ لا يلزم الإجابة بأحد الأمرين، هو ليس من السلف باعتبار أنه من يقال فيه من السلف من أصحاب القرون الثلاثة المفضلة الذي يقال نحن على منهج السلف، لأن من جاءوا بعد ذلك العصر لا يسمون سلف وإنما ينتسبون إليه، أما أنه سلفي على مذهب السلف فهذا مما لا يشك فيه، وهذا مما يشهد به أهل العلم والفضل له وله اليد الطولة في هذا الباب. وأما أن ينسب شيخ الإسلام للخلف فهذا غير صحيح، لأن الخلف إذا ما أطلق هذا الاصطلاح يراد به من هو على مذهب الخلف، من هو على مذهب الخلف. وأما التسمية اللغوية فكل من تقدم يقال أنه سلف، وكل من جاء بعد يقال هو خلف له، لكن المقصود المعنى الاصطلاح. من كان على عقيدة أهل السنة فهو من أهل السنة، والذنوب لا شك أنها مؤثرة في المتابعة الكاملة، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على الهدي الكامل في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانوا يعدون بعض صغائر الذنوب وبعض المعاصي يعدونها مهلكة، وهذا دليل على أن هذا في فهمهم أنه مؤثر في السنة وأنه مؤثر في المتابعة. لكن في اصطلاح العلماء المحققين خصوصا المتأخرين منهم، إذا قيل أهل السنة فإنهم لا يخرجون أهل المعاصي منه، لا يخرجون أهل المعاصي منهم، وإن كان أهل المعاصي لديهم قصور في عقيدتهم، لأنهم هم يعتقدون السنة ويعملون بها ويجتهدون فيها، فإذا خالفوا ذلك بشيء من المعاصي فهذا قصور في عقيدتهم، وقصور في الأصل الذي يعتقدونه، وهو أنهم يعتقدون أن المعاصي مؤثرة في إيمانهم وأنها نقص في الإيمان. فهل يوجد سني يعتقد أن المعاصي لا أثر لها في الإيمان؟ لا يوجد هذا، ما من صاحب سنة لو يعتقد أن المعاصي مؤثرة في إيمانه وأنها نقص في الإيمان، فإذا ارتكب شيئا من ذلك هذا دليل على نقص إيمانه ودليل على نقص متابعته، لكنه لا يخرج من السنة في إطلاق العلماء ولا يكون من أهل البدع بهذا. ولهذا جاء في الأثر عن سفيان الثوري وعن غيره أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، فأطرقوا المعصية في مقابل البدعة. وقال بعض السلف لابنه أنهاك عن الزنا وعن شرب الخمر، وأن تلقى الله بهما أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. فهذا دليل على أنهم يفرقون بين المعاصي وبين البدع، وأن من دخل في البدع فأنه من أهل البدع، وأن من كانت لديه معاصي فإنه لا يخرج من السنة وإن كان لديه قصور في المتابعة، ويخشى عليه الفتنة أن يقع في البدع وفي غيرها بسبب وقوعه في المعاصي. الجهمية أنكر بعض أهل العلم أن يكونوا من الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من الفرق الأمة، لأن هذه الفرق هي من أهل الإسلام من أمة الإجابة. وأنكر بعض العلم لما سئل عن الجهمية ولم يعد هذا من الفرق قال إنما سألتموني عن فرق المسلمين، فكانوا يرون خروج الجهمية من هذه الفرق، وإن انتسبت إلى الأمة فإنها خارجة عن فرق المسلمين. وهذا دليل على أن بعض الفرق أنها لا تستحق أن تدخل في هذه الفرق التي قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار، أي أنها مستحقة للنار وإن كانوا لم يخرجوا من الإسلام. فتكون القسمة الثلاثية فرق تنتسب إلى الإسلام لا تدخل في هذه الفرق التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدخل في 73. والفرق 73 فرقة كلها على الإسلام، ولكن أهل السنة منهم فرقة واحدة وهم الفرقة الناجية، ومن عداهم من أهل البدع الذين لم يخرجوا من الإسلام.
الله عليكم يقول ثبت على الشيخ قال
هذا مسلك لبعض أهل العلم يرون تعيين هذه الفرق، يرون تعيين هذه الفرق، لكن كون الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول أن من 72 يعني هذا ظاهر في أنه يقطع بأنه من أهل الإسلام، أي أنهم لم يخرجوا من دائرة الإسلام. وقطعا الفرق التي تنتسب إلى الإسلام هي لا تخرج عن هذه الفرق، لا تخرج عن هذه الفرق. فهذا يقول كل ما من يعتقد يعني عدم تكفير بعض هذه الفرق، وهذا ظاهر أن هذه الفرق وإن كانت فيها مخالفات فإنه مجمع على أنه لا يكون الكفر بمفارقة السنة فقط، فإنه قد يفارق الرجل السنة ولا يكفر، وإنما يكفر بوقوعه في شيء من المكفرات. فإذا كنا نقول في الإخوان، فرقة الإخوان وجماعة الإخوان، أنهم ببدعتهم فارقوا السنة وفارقوا الجماعة، لكنهم لا يخرجون بهذه البدعة من دائرة الإسلام. وأما ما عليه بعض أفرادهم من انتسابهم إلى بعض الأقوال المبتدعة، من وقوع بعضهم في الشرك، من وقوع بعضهم في بعض المكفرات، لكن من منهجهم هو تجميع الناس وأن يتنازل بعضهم لبعض في العقيدة، فلا شك أن الحكم على كل هؤلاء بحكم واحد أنه محل نظر. يعني أقصد من حكم عليهم أنهم بحكم واحد محل نظر. وأما كلام الشيخ فهو في وصفهم من حيث الإجماع أن بدعتهم أو أن قولهم الذي فارقوا به الجماعة فإنه لا يخرجهم من دائرة الإسلام، لأنهم ابتدعوا أمور ظنوا أنهم على حق وأنهم على منهج صحيح وخالفوا السنة بلا شك. ولكن هل يحكم بكفرهم على هذه البدعة التي اجتمعوا عليها؟ هم لا يكفرون بهذا. وأما أفرادهم فالشيخ رحمه الله وغيره من أهل العلم يعتقدون أن كل من وقع في الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أنه وقع في مكفر، ثم بعد ذلك ينظر في حال معين من هؤلاء ويحكم عليه بمقتضى ما يسمع منه وما يدري به من الأقوال. نعم. لا يعرف هذا التفريق عند أهل العلم، فالذين هم على مذهب أهل السنة ويقال أهل السنة هم الذين يقال فيهم السلفيون، فلا فرق بين هذا وهذا. فإذا كانت السلفية أو يقال على هذا سلفي يظن به أنه أعلى درجة من صاحب السنة، هذا غير صحيح، لأنه إذا كان هذا الذي يسمى أنه من أهل السنة فارق مذهب السلف ومنهج السلف فإنه ليس من أهل السنة ومن أهل البدع، وإذا كان على مذهب السلف وعلى طريقة الصحابة فهو سلفي. نعم. أطلقها بعض المتأخرين بمعنى أنه على طريق السلف وكأنه رجل بقي من السلف في عصر في هذا العصر، يعني أنه في سيرته وفي هديه كأنه ممن بقي من السلف، ولكن هذا الإطلاق لا يرد به حقيقة اللفظ وهو أنه بقي من السلف وعمر حتى هذا العصر، وإنما المقصود هو في هديه في طريقته في منهجه وفي أخلاقه على مذهب السلف حتى كأنه بقي من السلف. نعم. أحسن
الله إليك. يقول بعضهم يحتمل هذه البدائل للاهتمام بالعقيدة دون الاهتمام بالأمور الأخرى، أي يقصدون اهتمامها بالأصول دون الأصول، فكيف يكون ذلك؟
هذه ما هي تهمة، هذه تزكية. أقول هذه تزكية، أنها تهتم بالعقيدة تزكية وليست تهمة. لكن إذا كان يراد أنها تهتم بالعقيدة وتهم الأخرى، التهمة تأتي في نسبة الإهمال في الفروع، وهذا غير صحيح. هذه الجامعات وهذه المؤسسات العلمية وهذه الدروس قائمة كلها في تقرير دين الله عز وجل وفي تدريس العلوم الشرعية بمختلف فروعها، وهذه الجامعة التي نحن ننتسب إليها والتي ينتسب إليها الكثير من الطلبة في هذا المجلس يعرفون من منهج هذه الجامعة اهتمامها بالعقيدة وبغير ذلك من العلوم الشرعية، كذلك سائر الجامعات الأخرى في هذه البلاد، كذلك الدعوة والعلماء الفتوى وعنايتهم بالعقيدة وبغيرها، كذلك الخطباء، كذلك أهل العلم. فدعوة أنهم يقصرون في الجوانب الأخرى هذا باطل، هذا الكلام باطل. وأما كونهم يهتمون بأصول العقيدة فهذه منقبة لهم يمدحون بها. نعم. هذا الإطلاق غير صحيح عند أهل العلم، وإنما ذكره شيخ الإسلام، قال أصبح في عرف العامة كل من قيل أنه سني فهو مخالف للرافضة، وكل من قيل أنه رافضي فهو مخالف للسني، فهذا في عرف العامة وهذا موجود حتى الآن. فالعام إذا جاء يسأل لا يعرف إلا السنة والشيعة، يقول أنت سني أو شيعي، كثير منهم حتى الآن موجود، وكأنه يظن أنه ليس هناك خلاف إلا بين هاتين الطائفتين، هذا في اصطلاح العوام. أما أهل العلم فإنهم لا يدخلون غير أهل السنة منهم، وإذا قلنا بهذا لا يدخل فقط الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والخوارج، كلهم من أهل السنة على هذا. هذا الإطلاق غير صحيح، وإنما حكى الشيخ الإسلام عن العامة في بيان مناقضة الرافضة للسنة، حتى أصبح من المشهور بين الناس أنه إن لم يكن سنيا فهو رافضي أو شيعي، يعني هذا فيما في اصطلاح العامة، وينبغي أن يفهم الكلام. وكذلك الآن هو شائع في الناس كثير في كثير من المجتمعات، إذا ما سأل يقول سني أو شيعي، وكثير من هؤلاء لا يعرف أن هناك فرق أخرى. المقصود بالجزئي، ما المقصود بالجزئي؟ هل المقصود يعني أن يصدر من العالم خطأ فيبدع جزئيا أو يبدع تبديعا عاما؟ لا، لا يقال هذا، ما هناك تبديع جزئي وتبديع عام بهذا الاعتبار. فنقول مثلا هذا العالم مبتدع جزئيا وذاك مبتدع كليا، ما هناك إلا صاحب سنة وصاحب بدعة، لكن صاحب السنة له أخطاء وهذه الأخطاء لا تخرجه من السنة، وكذلك صاحب البدعة قد تكون عنده أشياء يصيب فيها، ولكن هذه الأشياء التي أصاب فيها لا تعني أنه من أهل السنة المحضة. فالكلام غير واضح، ليس هناك تبديع جزئي يقال هذا نصفه سني ونصفه بدعي، أو هو سني يعني ينسب في بعض أقواله إلى السنة في بعض أقواله إلى البدعة، هذا غير معروف عند العلماء، إما أن يكون صاحب سنة وإما أن يكون صاحب بدعة، لكن الناس يمدحون ويذمون من وجه آخر فيقال هذا من أهل العلم، وهذا لديه شذوذ ونقص. وقد يكون صاحب سنة لكن لديه شذوذ في المسائل، لديه نقص في التأصيل، لديه نقص في بعض الجوانب. إطلاق العبارات يعني شديد، ولكن هؤلاء لا شك أن من تسلط على أهل السنة وسلم منه أهل البدع بل يسلم منهم أهل الكفر فلا شك أن هذا خطأ، ولكن نحن لا نفرق تجنب العبارات، نحن في فتنة من هذه العبارات، يأتي من يطرق عبارة ثم يأتي آخر وينازعه فيها، لما نطرق هذه العبارة؟ نقول لا شك أن هناك وجود خطأ، ولو نظرت لحال بعض هؤلاء تجد أنه يسلم منه كل أهل البدع ولا يسلم من بعض طلاب العلم من أهل السنة، هذا موجود، لا نجد لبعض هؤلاء نشاط وجهود في الرد على الرافضة ولا الجهمية ولا المعتزلة، وإنما الجهود مصدر في التنقيب عن أخطاء أهل العلم من أهل السنة، هذا موجود، انشغال بعض الطلبة، انشغال يعني بعض من يؤصل لهم، هذا موجود. وصاحب السنة سبقا قررنا أنه يدعو إلى السنة يرد على أهل البدع كلهم، وينصر الحق في كل موطن وفي كل مكان. مرة يتكلم ويرد على الرافضة، مرة يرد على الجهمية، مرة يقرر للناس السنة، مرة يرد على المرجئة، مرة يرد على الخوارج. لا يحصر دعوته في شيء. وأحيانا قد ننبه على بعض الأخطاء التي قد يقع فيها بعض أهل العلم، هذا من انتصاره إلى الحق. وهذا مما يميز الناس، أن أهل السنة دعوتهم دعوة شاملة ليست محصورة وليست مقتصرة على جانب دون جانب، بل هم ينصرون الحق في كل موطن وفي كل حين في كل مقام ويردون الباطل. نعم.
أحسن الله إليكم. حتى أوضحتم لنا مقصود الشيخ الإسلامي بقوله يحب الرجل أن يقدم ما فيه من السنة والطاعة ويبغض أن يقدم ما فيه من البدعة والمعصية.
نعم، هذا أصل من أصول أهل السنة مبناه على أصل آخر، وهو أنه يجتمع في الرجل موجبات الحب والبغض، ومبنى على أصل أنه قد يجتمع في الرجل شعب الإيمان وشعب الكفر، وهذا ينازع فيه من خالف أهل السنة من الخوارج والمرجئة الذين يقولون أن الشعب لا تجتمع، فإما أن يكون مؤمن كامل الإيمان وإما أن يكون كافر. وأما أهل السنة فيقولون تجتمع شعب الإيمان وشعب الكفر، فكل المعاصي من شعب الكفر وكل الطاعات من شعب الإيمان، فالمؤمن توجد فيه من خصال الإيمان ومن شعب الإيمان وتوجد فيه من خصال الكفر. والعبرة بالأصل. وكذلك الكافر توجد فيه من بعض خصال الإيمان وتوجد فيه بعض خصال الكفر، والعبرة بالأصل. فنجد اليوم من الكفار من يتصدق على المسلمين ويبني لهم المباني ويحفر لهم الآبار، وقد يكون بعضهم يريد بذلك الدعوة لدينه وبعضهم لا يريد ذلك. رأينا من الكفار من لا همة له في الدعوة لدينه وإنما يتصدق على المسلمين، فالصدق على المسلمين من شعب الإيمان. لكن هل تنفع هذا الكافر؟ الأصل فيه الكفر، ولهذا الشعب لا تقوى على رفع الأصل، شعب الكفر لا تقوى على أصل الإيمان، فلا يكفر المسلم بالمعاصي، وشعب الإيمان في الكافر لا تقوى على أصل على رفع أصل الكفر فهو كافر. وعلى هذا إذا نظرنا إلى المسلمين نجد فيهم تجتمع خصال الخير وخصال الشر، فهو يحب لما فيه من خصال الخير ويبغض لما فيه من خصال الشر، هذا موجود ولا يمكن أن يتخلص منه. ومن ظن أن هذا غير ممكن فهذا من الخطأ، فكيف لا نحب من رأيناه في المسجد يصلي ويحافظ على الصلاة، وكيف لا نبغض من هذا المصلي إذا ما رأيناه يدعو إلى البدع؟ فنحن إذا رأيناه في هذا الموطن أحببناه لما فيه من الاستقامة على هذه الشعيرة على هذا الركن العظيم، وإذا رأيناه يدعو إلى البدع أبغضناه أو معصية نبغضه لهذا. ثم هو بحسب ما يغلب عليه، إما أن يغلب عليه الخير فيترجح فيه المحبة، وإما أن يغلب عليه خصال الشر فيترجح فيه البغض. وبعض الناس لا يستطيع ضبط هذا الأمر في نفسه ويظن أن هذا عام في الناس، فعند بعض القاصرين أنه إذا وقف على خطأ يقول قلبي لا يتسع لفلان ولا يمكن أن أقبل من الشيء، وهذا قصور، فإن الموجب هذا البغض هو خصرة واحدة، فينبغي أن يبغض على هذه الخصرة ولا ينبغي أن يهمل الجانب الآخر الذي أمرت أنت بالموالاة عليه ووجود خصال الخير فيه. وكذلك إذا وجدت خصال الخير وأحببناه هذا لا يعني أن نقره على كل باطل أو نقول هو محبوب من كل وجه، ولهذا الذي يحب من كل وجه هم الرسل والأنبياء، ومن كان على قرب منهم كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يجعل العلماء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أصحابه رجلا يفصل فيه بين الخلائق إلا بعض الأئمة المبرزين الذين يقال من أحب فلان فهو صاحب سنة، ومن أبغض فلان فهو صاحب بدعة. أما من دونهم من العامة ومن بعض طلاب العلم ومنهم دونهم من العلماء فهم ليسوا محل فصل، يقال من أحب فلان فهو صاحب سنة ومن أبغض فلان فهو صاحب بدعة، كما يطلق هذا من يطلقه على بعض طلاب العلم، هذا باطل. نحن الآن ندرك في طلاب العلم فيهم قصور وفيهم خير، فمن جاء يريد أن يجعل أحد طلاب العلم أو حتى بعض العلماء الذين عندهم قصور ويصيبون في أحياء فيقال ننصب هذا بيننا وبين أهل البدع، فمن أحبه فهو صاحب سنة ومن أبغضه فهو صاحب بدعة. وقد يبغضه الناس بحق لوجود بعض الأخطاء فيه، وقد يبغضونه بظلم، فهذه المسألة مبناة على أصل عظيم وهو أنه يجتمع في الرجل موجبات الحب والبغض، وأنه يحقق هذا وهذا بحسب ما وجد فيه من خصال الخير أو الشر. نعم، غدا إن شاء الله في محاضرة في مسجد قباء بعنوان توجيهات للشباب، توجيهات إسلامية للشباب، وعلى هذا نتوقف في درس رياض الصالحين ونستأنس إن شاء الله الدرس الأسبوع القادم إن شاء الله. فردنا التنبيه لهذا، وأرجو المعذرة في التوقف عن الدرس رياض الصالحين في الأسبوع الماضي لارتباط بمحاضرة في مكتبة في صالة المحاضرات مكتبة الملك عبد العزيز. نسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.